الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم الأحد 21 من شهر صفر عام 33 من الهجرة، ومع درس جديد من دروسنا في فقه العبادات في أخطر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى، وهو في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. وحديثنا في هذا الدرس يبدأ من حديث المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع عن سجود التلاوة وأحكام سجود الشكر وما يتعلق بهذه المسائل وما بعدها. وقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها. هذه الكلمات لخص فيها المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر سجود التلاوة تحت مبحث صلوات التطوع، ذكر سجود التلاوة تحت مبحث صلوات التطوع، لأن مذهب الحنابلة وغيرهم من أهل العلم أن سجود التلاوة وسجود الشكر له حكم الصلاة سواء بسواء، ويستفاد من ذلك أن سجود التلاوة وغيره يأخذ أحكام الصلاة من وجوب الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك. تحت هذا المبحث ذكر مسائل. المسألة الأولى: قال سجود تلاوة لقارئ. السجود الذي يكون بسبب التلاوة وبسبب قراءة القرآن، قال رحمه الله تعالى: سجود تلاوة لقارئ ومستمع، أي يستحب سجود التلاوة للقارئ الذي يقرأ القرآن ويمر بآية سجدة، يستحب له أن يسجد إذا قرأ آية السجدة. والمسألة الثانية: استحباب سجود التلاوة للمستمع أيضا، فيشترك القارئ والمستمع في استحباب السجود عند قراءة آية السجدة أو سماعها. وفهم من قوله رحمه الله تعالى لقارئ ومستمع أن السامع لا يشرع له ذلك. قال العلماء: المستمع الذي يقصد الاستماع، وأما السامع فهو الذي لا يقصد الاستماع لتلاوة القرآن. المسألة الثالثة: قوله ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. هذه المسألة مبنية على ما تقدم ذكره من أن سجود التلاوة يأخذ حكم الصلاة، ولأنه يأخذ حكم الصلاة قال رحمه الله: يكبر إذا سجد، ويكبر أيضا إذا رفع، فيكبر في الخفض ويكبر في الرفع، فيسجد وهو يقول الله أكبر، ثم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يسبح في سجود صلاته، وإذا رفع فإنه يرفع مكبرا ويجلس ثم يسلم كما يسلم في الصلاة، وقيل يصلح أن يكتفي هنا بتسليمة واحدة والثانية سنة. فالمقصود أنه يشرع في سجود التلاوة أن يكبر إذا انخفض وإذا رفع، سواء كان في الصلاة أو في خارجها، سواء كان في الصلاة أو في خارجها. المسألة الرابعة: قوله رحمه الله وكره لإمام قراءتها في سرية. الإمام إذا صلى صلاة سرية يكره له أن يقرأ آية فيها سجدة، وسبب ذلك أنه سيتعرض لأمرين: الأمر الأول أنه إن قرأها فإما أن يسجد وإما أن لا يسجد، فإن سجد حصل التشويش على المأمومين، وإن لم يسجد فوت على نفسه فضيلة السجود حين قراءة آية السجدة، ولذلك قالوا يكره للإمام قراءة آية السجدة في الصلاة السرية. وفهم منه أنه إذا كانت الصلاة جهرية فإن ذلك لا يكره. كذلك يكره إذا قرأ آية سجدة أن يسجد في الصلاة السرية. إذا قرأ آية سجدة في صلاة سرية كما يكره له قراءتها. نعم. لا ما في استبار. ويكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها. يكره للإمام قراءتها في سرية كما أنه يكره أن إذا قرأها أن يسجد. والمعنى أنه إذا قرأ آية السجدة في صلاة سرية فهو بين أمرين كلاهما مكروه: الأول أن يقرأ فلا يسجد، وهذا يكره لأنه فوت على نفسه الفضيلة، والثاني أن يقرأ فيسجد فيشوش على المصلين في ذلك. أما إذا كانت الصلاة جهرية فإنه لا مانع من قراءتها، وإذا قرأها فإنه يسجد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة السادسة قوله: وعلى مأموم متابعته في غيرها. إذا قرأ الإمام السجدة، إذا قرأ الإمام آية فيها سجدة في صلاة فإما أن تكون جهرية وإما أن تكون سرية. فإن كانت الصلاة جهرية فإنه يستحب له إذا قرأ آية السجدة أن يسجد، فإذا سجد فإن المأموم يتابعه وجوبا. أما إذا قرأ الإمام آية سجدة في صلاة سرية ثم سجد فإن المأموم هاهنا بالخيار، إن شاء تابعه وإن شاء لم يتابعه. السبب في ذلك أن المأموم لا يتابعه في السجود في الصلاة السرية لأنه لم يسمع تلاوة آية السجدة، وقد سبق أنه يستحب السجود للقارئ والمستمع. ففي الصلاة السرية التي قرأ فيها الإمام آية سجدة ثم سجد لم يسمع المأموم هذه القراءة حتى يشرع له السجود، ومنها هنا قالوا لا يسجد. وإذا سجد بناء على أنه يتابع الإمام فحينئذ هو يسجد من باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه ست مسائل لخص فيها المؤلف رحمه الله تعالى الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة. بقي من جملة ذلك بعض المسائل ننبه عليها سريعا، وهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن سجود التلاوة سنة كما ذكرنا وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ آية فيها سجدة وهي سورة النجم فلم يسجد فيها، كما في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. ومما ورد في فضل سجود التلاوة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن حيث ذكر عدد سجدات القرآن فإن القرآن فيه على المذهب 14 سجدة، فجميع المواضع التي في القرآن هي مواضع سجود، واستثنى الحنابلة من ذلك سجدة سورة صاد، قالوا هي سجدة شكر، قالوا هي سجدة شكر. وهذه المواضع 14 في كتاب الله سبحانه غير سجدة صاد، فإن سجدة صاد تكمل السجدة 15. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن سجدة صاد من السجدات المعتبرة وأنها سجدة من سجود التلاوة، وهذا القول الثاني هو القول الصحيح الراجح. فالحاصل أن المذهب أن سجدات القرآن 14، واستثنوا سجدة الصاد وقالوا هي سجدة شكر لا سجدة تلاوة. هذا من حيث عدد سجدات القرآن ومواضعها معروفة معلومة. وصفة سجود التلاوة كصفة السجود في الصلاة سواء بسواء. ماذا يقال في سجود التلاوة؟ يقال فيها أيضا من الذكر ما يقوله في سجود الصلاة، فيقول سبحان ربي الأعلى أو غيرها من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووردت أذكار أخرى تقال في سجود التلاوة خاصة بها، وقد تقدم معنا في منهج السالكين ذكر بعض هذه الأحاديث، وذكرنا هناك أنه لم يثبت حديث خاص في ذلك، فيقول ما يقوله في الصلاة سواء بسواء. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام سجود الشكر، ومثل ما قلنا في سجود التلاوة نقول في سجود الشكر أن سجود الشكر صلاة وله أحكام الصلاة، ولذلك ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في المسائل المتعلقة بصلاة التطوع، فلأن له حكم الصلاة فإنه ذكره في أحكام صلاة التطوع. ذكر فيه مسائل فقال: وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة. فذكر لنا فيه ثلاث مسائل. قال العلماء: سجود الشكر هو السجود الذي يكون شكرا لله تعالى، فهذا السجود نوع من الشكر. وحقيقة الشكر هو الاعتراف بجميع نعم الله سبحانه والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم جل وعلا. وهذا السجود المسمى بسجود الشكر يشرع إذا تجددت الإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة. إذا تجددت الإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة، فعند تجدد النعم، وقولهم إذا تجددت النعمة احترازا من النعمة المستمرة، فلا شك أن الله سبحانه قد أسبغ النعم على ابن آدم ظاهرة وباطنة. فالمقصود أنه إذا تجددت له نعمة، لأن الإنسان دائما النعم مع الإنسان دائما، ولم يرد أو ترد السنة بالسجود شكرا لله سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل حين، وإنما إذا تجددت له النعمة أو اندفعت عنه نقمة ومصيبة فسلمه الله عز وجل منها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في غير ما حديث أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا لله سبحانه وتعالى. وكذلك سجد كعب بن مالك لما جاءته البشارة بالتوبة من الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. وسجود التلاوة يقول يعني يقول العلماء رحمة الله عليهم حكمه كحكم سجود الصلاة أو سجود التلاوة، سجود الشكر حكمه كحكم سجود التلاوة سواء بسواء. فنقول عنه إن له حكم الصلاة، لا بد أن يكون أن يسجد وهو متطهر، ولا بد أن يكون ساترا لعورته، وأن يستقبل به القبلة، ويقول في سجوده ما يقول في ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة سواء بسواء. وكذلك يكبر إذا انحط وإذا انخفض، ويكبر إذا رفع، وبعد ذلك يجلس إذا رفع يجلس ثم يسلم، لأنه كسجود الصلاة سواء بسواء. فيكبر ويسلم بعد الرفع له حكم الصلاة ويكون متطهرا ونحو ذلك. أضاف المؤلف مسألة أخرى، وهي أنه لا يصلح للمسلم أن يسجد سجود شكر في صلاته، فلو سمع بخير نزل إليه أو بشر اندفع عنه وهو في الصلاة فلا يجوز أن يسجد في تلك الحالة، بل يؤجل السجود إلى بعد الصلاة. فإن فعل غير جاهل فصلاته باطلة، إن فعل غير جاهل أو ناس فصلاته باطلة، لأن هذا فعل زائد عن أفعال الصلاة. هذه بعض المسائل المتعلقة بسجود التلاوة وسجود الشكر ملخصة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مبحثا عنون له بأوقات النهي، بأوقات النهي أي الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. قال رحمه الله: أوقات النهي خمسة، أوقات النهي خمسة. تحت هذا المبحث ذكر رحمه الله مسائل، هذه المسائل كالتالي: المسألة الأولى الوقت الأول من أوقات النهي، قال من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس. هذه المسألة الأولى، أن الوقت الأول من أوقات النهي يبدأ من طلوع فجر ثان، وأفاد هذا أن الفجر فجران، فجر أول لا تتعلق به أحكام الصلاة ولا أحكام الصيام، ويسمى بالفجر الكاذب، ويكون منتشرا من أسفل إلى أعلى، ضوء ثم ينخفض بعد ذلك ويذهب ويدخل الليل، وفجر صادق وهو الفجر الثاني الذي تترتب عليه أحكام الصلاة وأحكام الصيام. فيبدأ وقت النهي من طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني. إذا أذن المؤذن معلما للناس دخول الفجر، الأذان الذي عند دخول الصلاة، فحينئذ هذا يبدأ وقت النهي عن الصلوات، ويمتد هذا الوقت إلى طلوع الشمس، يمتد هذا الوقت إلى طلوع الشمس. فإن قال قائل إذا كان كذلك فكيف يصلي الناس ركعتي الفجر ويصلي الناس صلاة الفجر إذا كان وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر؟ فالجواب عن ذلك أنهم يقولون النهي يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ويستثنى من ذلك أربع ركعات، ركعتا الفجر السنة وركعتا الفجر الفريضة، وما سوى ذلك فإنه يدخل في النهي. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد، وهي قول كثير من أهل العلم، أن وقت النهي يبدأ من بعد صلاة الفجر، ليس من طلوع الفجر، إنما من بعد صلاة الفجر. والفرق بينهما، لو ضربنا مثالا أن إنسانا دخل عليه وقت الفجر، إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر، فيكون الإنسان منهيا، يكون الإنسان منهيا عن الصلاة إذا أذن المؤذن. أما إذا كان على القول الثاني لم يصلي الفجر بعد، فإنه لم يدخل عليه وقت النهي. إذا أذن المؤذن والإنسان لم يصلي صلاة الفجر ولم يصلي الفريضة، فإنه لم يدخل النهي في حقه. لو افترضنا أن المؤذن يؤذن الساعة السادسة صباحا لصلاة الفجر، والإنسان لم يصلي الفجر إلا في السادسة والنصف، فعلى القول الثاني وهو الراجح أن النهي يبتدئ عنده من الساعة السادسة والنصف، يعني من بعد أن انتهى من صلاة الفجر. وعلى القول الذي ذكره المؤلف فإن وقت النهي يبدأ عنده من الساعة السادسة حتى طلوع الشمس. المسألة الثانية هي الوقت الثاني من أوقات النهي. قال ومن صلاة العصر إلى الغروب، من صلاة العصر إلى غروب الشمس. المسألة الثالثة، الوقت الثالث من أوقات النهي، قال وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح. هذا هو الوقت الثالث من أوقات النهي، عند طلوع الشمس، منذ أن تبدأ الشمس بالشروق وإلى أن ترتفع بمقدار رمح، يكون هذا وقت من أوقات النهي، وهو وقت قصير. المسألة الرابعة، الوقت الرابع من أوقات النهي، قال عند قيامها حتى تزول، يعني عندما تقوم في كبد السماء، تقوم في منتصف السماء وتبدأ بالزوال. الشمس إذا أشرقت فإنها ترتفع شيئا فشيئا باتجاه المغرب حتى تصبح في كبد السماء، ثم بعد ذلك تبدأ بالزوال. وعلامة ذلك أن الشمس من حين ارتفاعها يكون ظل الأشياء إلى جهة المغرب، فإذا زالت انتقل ظل الأشياء إلى جهة المشرق. فهذا الوقت الرابع من أوقات النهي. الوقت الخامس، وهي المسألة الخامسة، قال وعند غروبها حتى يتم، عند غروبها حتى يتم، عند بدء الغروب حتى يتم الغروب تماما، هذا وقت من أوقات النهي. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذه الأوقات، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاثة، عن النهي عند طلوع الشمس، عن النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الكفار يسجدون لها عند ذلك، وكذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة حينما تكون في كبد السماء، وأخبر أن هذه الثلاث الأوقات عند طلوعها وعند غروبها وعند كونها في كبد السماء أنها أوقات للنهي عن الصلاة كما أنها أوقات للنهي عن دفن الجنائز فيها. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الصحيحة: لا صلاة قبل صلاة الفجر، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. جاءت رواية في بعض الأحاديث: لا صلاة بعد طلوع الفجر، وهي رواية احتج بها المؤلف رحمه الله هنا بقوله أوقات النهي من طلوع فجر ثان إلى آخره. المسألة السادسة قوله رحمه الله: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. إذا عرفت هذه الأوقات المسمى بأوقات النهي عن الصلاة فاعلم أنه يحرم فيها ابتداء نفل مطلقا، يحرم أن يشرع الإنسان في هذه الأوقات في ابتداء النفل وصلاة. وقوله مطلقا يعني سواء كانت صلاة النافلة لها سبب أو ليس لها سبب، فلا يجوز إذا صلى الإنسان الفجر فإنه لا يجوز له أن يصلي بعدها حتى تطلع الشمس، وكذلك إذا صلى العصر، وكذلك إذا كانت الشمس في كبد السماء أو عند طلوعها أو عند غروبه. وقوله يحرم ابتداء نفل أفاد بأنه إذا بدأ في الصلاة ثم دخل وقت النهي فإنه لا حرج عليه في ذلك. وقوله مطلقا نبهنا أنه يقصد بذلك سواء كان صلاة تطوع لها سبب أو ليس لها سبب. المسألة السابعة قوله: لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف وسنة فجر أداء قبلها وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. هذه المسألة ذكر فيها رحمه الله تعالى أربع أمور تستثنى مما سبق ذكره من تحريم النوافل أو ابتداء النافلة في أوقات النهي. الموضع الأول قضاء الفريضة، إذا فاتت الفريضة نام الإنسان عن الصلاة ولم يستيقظ إلا في وقت النهي فإنه يقضيها لا كفارة لها إلا ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. كذلك يستثنى ركعتي الطواف، فإذا طاف الإنسان بالبيت ثم انتهى من الطواف في وقت من أوقات النهي فإنه يجوز له أن يركع ركعتي الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا يا بني عبد مناف، لا تمنعوا من طاف بهذا البيت أو صلى فيه من ليل أو من نهار. الصورة الثالثة أو المسألة الثالثة المستثناة سنة فجر أداء قبلها، سنة فجر أداء قبلها، هذا مبني على قوله رحمه الله أوقات النهي خمسة من طلوع الفجر. الوقت الأول قال يبدأ من طلوع الفجر، فإذا كان وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر قالوا يستثنى من ذلك ركعتي الفجر وركعتي الفجر السنة وكذلك صلاة الفجر، فهذه التي تستثنى، أما غير ذلك فلا يستثنى. وقوله سنة فجر أداء أفاد بأنها إذا كانت قضاء فإنها لا تصلى، لو أن إنسان استيقظ وصلى الفجر نسي أن يصلي السنة ثم أراد أن يصلي السنة بعد صلاة الفجر حينئذ يقال له لا يجوز ذلك، إنما تصليها بعد طلوع الشمس. الموضع الرابع صلاة جنازة، صلاة الجنازة لا تصلى بعد فجر وبعد عصر، لا تصلى بعد فجر ولا تصلى بعد عصر. المقصود أنه وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، المقصود أنه إذا حضرت الجنازة وكان وقت النهي بعد الفجر أو بعد العصر فلا مانع من أدائها في هذين الوقتين، أما في الثلاث الأوقات الأخرى عند طلوع الشمس، عند غروبها، عندما تكون في وسط السماء، فلا يجوز أن يؤدي صلاة الجنازة، قالوا لأن هذه الأوقات الثلاثة وقت يسير، فيقال له اصبر حتى تطلع الشمس أو حتى تزول أو حتى تغرب ثم صلي الجنازة، وكذلك ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا ما يتعلق بأوقات النهي الخمسة، وفيه هذه المسائل السبعة التي نبه عليها رحمه الله تعالى. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مبحثا يتعلق بصلاة الجماعة، فقال فصل، وذكر فيه جملة من المسائل ابتدأها رحمه الله تعالى بذكر حكم صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة تعتبر من محاسن الإسلام، ففيها يجتمع المسلمون على المودة والوداد والتآلف والتقارب ويتعارفون، وفي فوائدها وحكمها الشيء العظيم. والعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في حكمها، فمنهم من قال بأنها شر لا تصح الصلاة إلا بها، ومنهم من قال هي سنة إن فعلها وإلا فلا إثم عليه، وتوسط الحنابلة فقالوا هي واجبة لا شر، هي واجبة لا شر. ولذلك قال المؤلف في المسألة الأولى تجب الجماعة، يعني ليست بشر وليست سنة بل هي واجبة، بل هي واجبة. الذين قالوا إنها شر قالوا إذا صلى منفردا فصلاته باطلة، والذين قالوا إنها سنة قالوا إذا صلى منفردا فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، والذين قالوا بأنها واجبة قالوا إذا صلى منفردا صلاته صحيحة لكنه يأثم بتركه الجماعة بدون عذر. قال تجب الجماعة، ووجوب الجماعة له شروط. الشرط الأول قال للخمس، أي تجب الجماعة لأداء الصلوات الخمس المكتوبة. الشرط الثاني المؤداة، أن تكون صلاة الفريضة صلاة مؤداة في وقتها، يعني ليست قضاء، فإذا كانت قضاء فلا تجب لها الجماعة. ثلاثة على الرجال، هذا الشرط الثالث، أن تكون على الرجال، خرج بذلك النساء وخرج بذلك الصبيان وغير البالغين. الأحرار، وهذا هو الشرط الرابع، وخرج بذلك العبيد لانشغالهم بالعمل في مصالح سيدهم. خمسة القادرين، فصلاة الجماعة تجب بخمسة شروط. الشرط الأول أن تكون للخمس، للصلوات الخمس المفروضة. الثاني أن تكون هذه الصلوات مؤداة لا مقضية، وأن تكون على الرجال الأحرار القادرين. المسألة الثانية قوله رحمه الله وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. اجتماع الناس في المسجد إما أن يكون لهم إمام راتب أو لا يكون لهم إمام راتب، فإن لم يكن لهم إمام راتب تقدم أحدهم وصلى، وإن كان لهم إمام راتب فإنه الحالة هذه لا يجوز لأحد أن يتقدم فيؤم الناس قبله، لأن هذا الإمام الراتب هو عمله حتى وإن كان دون بعضهم في العلم أو في الفقه. استثنى المؤلف ثلاث صور يجوز فيها أن يتقدم أحد فيصلي بالناس مع وجود الإمام الراتب. الصورة الأولى بإذنه إذا كان قد أذن له بذلك. الصورة الثانية بعذره، أن يكون له عذر فتأخر وشق على الناس انتظاره فيصلي بهم أحدهم. الصورة الثالثة والعذر الثالث عدم كراهته، أن يعرف من حاله وأن يعرف فيما بينهم أنه لا مانع عنده أن يتقدم أحد بذلك. وفي هذا في هذه المسألة حقيقة يعني من حكم الإسلام العظيمة الحفاظ على قلوب المسلمين والحفاظ على وحدتهم والحفاظ على اجتماعهم، فيراعى حال هذا الإمام الراتب وإن كان دون غيره في العلم أو في الفقه للمنزلة التي تبوأها والمنزلة التي حصل عليها، فكيف بإمام المسلمين، كيف بحاكم المسلمين الذي تقوم مصالح الناس على الاجتماع عليه، الخروج عليه والتعدي على حقه، لا شك أن ذلك مما اتفق العلماء على تحريمه. المسألة الثالثة قوله رحمه الله ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، أفاد بذلك متى يدرك المأموم فضل الجماعة، متى يكون مدركا للجماعة وفضلها. يقول إذا كبر قبل أن يسلم الإمام ولو بلحظة فإنه يكون مدركا للجماعة. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك سجدة من الصلاة قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الصلاة. قالوا سجدة المقصود بها ركن، يعني فإذا أدرك أي ركن من أركان الصلاة فإنه يكون مدركا للجماعة. والقول الآخر أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة. وقوله من كبر قبل تسليمة الإمام صفة التكبير ها هنا أن يكبر قائما تكبيرة الإحرام وينتهي من ذلك بلا شك ويدخل في الصلاة، بعد ذلك يسلم الإمام. وقوله ثم ذكر المسألة الرابعة وهي قوله ومن أدركه راكعا أدرك الركعة. ذكر في المسألة قبلها كيف تدرك الجماعة، هنا الآن ذكر كيف تدرك الركعة. إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكون مدركا للركعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ووجدهم يصلون فوجدهم راكعين فاشتد وأسرع حتى حفزه النفس ثم ركع وأدرك الصف، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال له زادك الله حرصا ولا تعد، والشاهد أنه لم يأمره بإعادة الصلاة، المقصود أنه لم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. لكن إدراك الركعة بإدراك الركوع له شروط، له شروط ذكر المؤلف منها ثلاثة. الشرط الأول بشرط إدراكه راكعا، بشرط إدراكه راكعا، إذن لابد أن يكون حال ركوعه يكون الإمام راكع. الشرط الثاني عدم شكه فيه، ألا يكون المأموم شاكا هل أدركت الإمام راكعا أو رفع قبل أن أركع. الشرط الثالث تحريمته قائما، يعني أن يقول الله أكبر وهو قائم ناويا تكبيرة الإحرام، ناويا تكبيرة الإحرام، وهذا يغفل عنه كثير من الناس أنه يأتي مسرعا ويكبر وهو غير قائم ثم يركع. إذا اختل الشرط من هذه الشروط فلا يكون مدركا للركعة. لو ركع والإمام رفع لا يكون مدركا للركعة. لو أدركه لو ركع وشك هل كان الإمام راكعا أم لا فإنه أيضا لا يكون مدركا للركعة، ولو كبر تكبيرة الإحرام غير قائم فإنه لا تنعقد صلاته كما تقدم معنا. أضاف مسألة رابعة متعلقة قال وتسن ثانية للركوع، والمقصود أنه إذا أدرك الإمام راكعا فإن عليه أن يقف في الصف ثم يكبر وهو قائم ثم يركع والإمام ما زال راكعا يقينا لا شكا، فيكبر تكبيرتين، التكبيرة الأولى تعتبر فرضا وهي تكبيرة الإحرام، والتكبيرة الثانية تعتبر سنة وهي التكبير للركوع. وقد تقدم معنا أن تكبيرات الانتقال واجب من واجبات الصلاة، لكن هي في هذا الموضع سنة لا واجب، ومعنى هذا أنه يسقط عنه قراءة الفاتحة، فالمقصود إذا أدرك الإمام راكعا لا ينشغل بقراءة الفاتحة ولا بقراءة شيء آخر، وإنما يبادر إلى الركوع، فقراءة الفاتحة ركن لكنها تسقط في هذه الصورة. المسألة الخامسة قوله رحمه الله وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. يقول إذا أدرك الإمام في صلاته وقد فاته بعض الصلاة فالذي يدركه مع الإمام هو آخره. ومثال ذلك إذا جاء المسلم ودخل المسجد والناس يصلون وهم في الركعة الثانية فدخل مع الإمام في الركعة الثانية، هذه الركعة تعتبر الثانية للإمام؟ يقول وتعتبر الثانية للمأموم، ثم الثالثة للإمام والثالثة للمأموم والرابعة للإمام والرابعة للمأموم، فإذا سلم الإمام قام المأموم ليأتي بركعة فاتته، وهذه الركعة التي سيأتي بها هي الركعة الأولى، هي الركعة الأولى. ومعنى ذلك ما دام أنها الركعة الأولى سيقوم فيكبر ويقرأ ويقرأ دعاء الاستفتاح ثم يقرأ الاستعاذة ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يركع ويتم صلاة، لأنها قد فاتته الركعة الأولى فيأتي فيها بما يأتي المصلي في صلاته من الركعات. هناك قول آخر وهي أن ما يدركه الإمام ما يدركه المأموم يعتبر أول صلاته، وينبني على ذلك أنه إذا قام إذا أدرك ركعتين مع الإمام ف ثم قام ليتم صلاة الظهر مثلا، فإنه يقوم فيأتي بالثالثة فلا يقرأ فيها الاستفتاح ونحو ذلك. وعلى هذا يترتب، وهذا هو ثمرة الخلاف بين هذين القولين. والمقصود أن المؤلف اختار أن ما يدركه الإمام، ما يدركه المأموم من صلاة إمامه يعتبر متابعا له فيه، إن أدرك الثانية فهي الثانية له، ثم بعد ذلك يقضي أولها الذي فاته. المسألة السادسة قوله رحمه الله ويتحمل عن مأموم، وهي يمكن أن يعنون لهذه المسألة ماذا يتحمل الإمام عن المأموم. فذكر رحمه الله أن الإمام يتحمل عن المأموم جملة من الأمور، عد منها هاهنا ستة. فالأمر الأول الذي يتحمله الإمام عن المأموم القراءة، فالإمام إذا قرأ الفاتحة فيكفي ذلك المأموم، المأموم ليس عليه قراءة، القراءة في حقه ليست واجبة، لأن قراءة الإمام قراءة له، وسواء ذلك الصلاة السرية أو الجهرية. فلا يقرأ الفاتحة، لا يقرأ الفاتحة ولا يقرأ غيرها، وإنما عليه أن يستمع للإمام في القراءة إذا كانت جهرية، وإذا كانت سرية فهو بالخيار، إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ، فإن الإمام يتحمل عنه القراءة. كذلك يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو، والمقصود أنه إذا سهى المأموم في صلاته فإنه ليس عليه سجود سهو، فالإمام يتحمل عنه. كذلك التلاوة، كذلك التلاوة، سجود التلاوة إذا قرأ المأموم آية فيها سجدة فليس عليه أن يسجد، فالإمام يتحمل عنه ذلك. وكذلك السترة، فالمأموم ليس له سترة، وإنما سترة الإمام سترة للمأمومين. وكذلك دعاء القنوت، فإنه إذا قنت الإمام فالمأموم لا يقنت، وإنما يتحمل الإمام عنه ذلك، وإنما عليه أن يؤمن فحسب. وكذلك التشهد الأول إذا سبق بركعة، إذا سبق بركعة يعني من الصلاة الرباعية أو الثلاثية، التشهد الأول يعني إذا معناها إذا جاء إنسان إلى المسجد وهم يصلون وقد فاتته ركعة، وقد فاتته ركعة، فإنه سيدخل معهم، سيدخل معهم وسيدخل معهم من الركعة الثانية، سيدخل معهم من الركعة الثانية، ثم سيجلسون للتشهد وسيجلس هو معهم، فيكون جلوسه للتشهد في أول صلاة، جلوسه للتشهد في أول صلاته، ثم بعد ذلك سينتهي من الصلاة ويأتي بركعة ويجلس فيها. فهو يقول الصلاة الطبيعية المفروض أنه يكون التشهد الأول في ركعة ثانية، وهذا المسبوق كان التشهد عنده متقدما لكونه مسبوقا، فهذا الذي حصل من تقديم وتأخير يتحمله الإمام عن المأموم. فهذه ستة مسائل يتحملها الإمام عن المأموم. المسألة السابعة من مسائل هذا الباب قوله لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. إذا كان الإمام يتحمل عن المأموم القراءة فإنه يسن له القراءة، ولا تجب أن يقرأ في سكتات الإمام في السرية في الصلاة الجهرية. إذا سكت الإمام يقرأ، وسكتات الإمام في الصلاة إما أن تكون قبل القراءة، وإما تكون أيضا بين القراءة، بين قراءة الفاتحة وقراءة ما زاد عن ذلك، وكذلك إما أن تكون بعد انتهائه من القراءة وقبل الركوع إذا كان له سكتات. وكذلك في الصلاة السرية يستحب له أن يقرأ، وإذا لم يقرأ لا شيء عليه. وكذلك إذا صلى مع الجماعة وانقطع صوت الإمام فلم يسمعه، فإذا انقطع عنه فإنه يستحب له أن ينشغل بالقراءة ويقرأ، فإن لم يفعل فلا حرج عليه. وقوله لا طرش يعني إذا كان لا يسمع الإمام لكونه أصم وأطرش لا يسمع فلا يجوز له أن يقرأ، لأنه لو قرأ سيشوش على المأمومين الذين يستمعون لقراءة الإمام. هذه المسألة السابعة، وسيأتي إن شاء الله ما يتبقى من ذلك في المحاضرة الثانية، والله أعلم.